بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن، أي ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قروء، أي حيض أو أطهار، على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض. ولهذا العدة عند عدة حكم، ولهذه العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يقضي إلى اختلاط الأنساب. طيب، الآن هذا حكم المطلقة أو عدة المطلقة. عدة المطلقة تجلس ثلاثة حيض على الصحيح من مذاهب العلم. واستأنس الإمام ابن القيم رحمه الله، رجح أنها الحيض بحديث تجلس أيام أقرائها، وإن كان الحديث مرسل لكنه في الشواهد. وذكر بعض الأشياء التي أو القرائن التي تدل على أن المراد بالقرء الحيض، لأن القرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فاختار أكثر أهل العلم الحيض لأنه كما قلنا دلت عليه القرائن. والمراد أنها تجلس ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، حتى تنتهي الحيضة الثالثة. فإذا انتهت الحيضة معناه أنها انتهت عدتها. طيب، قال ثلاثة قروء أي حيض، على اختلاف العلماء في المراد، مع أن القرى الصحيح أن القرى الحيض. قالوا: لهذه العدة عدة حكم، معنى لماذا تعتد المرأة ثلاثة حيض. قال: منها العلم ببراءة الرحم، ولا شك أن الرحم غالبا يعلم براءته بحيضة واحدة، على براءته من الحمل، أي ليست هذه المرأة حاملة، لكن زيادة اطمئنان جعلت ثلاثة. وقيل أن المراد أنها ثلاثة حيض، حيض للبراءة وحيضتان للزوج، أنا لعله يراجع نفسه، أنا لعله يراجع نفسه في هذا. ولهذا تجد كثيرا من الأزواج يراجع نفسه في هذه العدة. قال: إذا تكررت علي ثلاثة أقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. ومعلوم أن مسألة حفظ النسل وحفظ الأنساب أمر عظيم دعا إليه الإسلام، فلهذا حرم الزنا، ولهذا أيضا أحل النكاح لأجل أن لا يشتبه النسب، فجعل أن المرأة لا تكون عند زوجين بخلاف الرجل له أن يتزوج إلى أربع حتى لا تختلط الأنساب، لأن النسب يتبع الأب. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لعن من انتسب إلى غير أبيه، لعن من انتسب إلى غير أبيه، أيضا هذا من اختلاط الأنساب، وغيرها من الأمور التي تبين أن الشرع حث على حفظ الأنساب وعدم اختلاطها. وقد ذكر العلماء أن من الكليات الخمس حفظ النسب، وهو النسب، من الكليات الخمس المشهورة عند العلماء حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ المال، وحفظ أيضا النفس، حفظ النفس أو حفظ الدم. فهذه الخمس الكليات، وتسمى أيضا الضرورات الخمس. فلهذا فاختلاط الأنساب يخرم هذا شيء معنى كلية من هذه الكليات. فلهذا لا بد أن المرأة تعتد ثلاث حيض: أولا لبراءة رحمها كما قال المؤلف، وأيضا لأجل الزوج تراجعه وغيره. قال: ولهذا، أي لهذا ببراءة رحمها، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ما خلق الله في أرحامهن. أنا إذا كانت حاملا يجب عليها أن تخبر، وإذا كانت حائضا أيضا تخبر، لأن هذا مترتب عليه أحكام، مترتب على ما يوجد في بطنها وفي أيضا رحمها أحكام، أحكاما كثيرة. فلهذا لا بد أن تخبر إذا كانت حاملا أو حائضا. وأما إن كانت على الأصل على الطهر فهي تبقى على الطهر، لأن الأحكام أحكام الحيض وأحكام الحمل أخرى. قال: لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه، أو استعجالا لانقضاء العدة. أنا إذا لم تخبر أنها حاملا وتزوجت رجل آخر فإنه سينسب إلى ذلك الرجل الآخر وهو ليس ولده، وهذا لا يجوز. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم غشيان ووطئ الحامل، حرم وطئ الحامل. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الشافعي في المشهور عنه، أن المرأة لا يجوز أن توطأ وهي حاملا مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وطئ الحامل حتى ولو كان تزوجها أو أتاها ثم تزوجها وهي حاملة، فإنه لا يجوز أن يأتيها. وبعض العلم يقول أنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى تضع، وهذا هو الصحيح أنها لابد أن تضع ثم بعد ذلك يتزوجها. وبعضهم أخذ ما جاء عن بعض السلف كابن عباس وغيره، وهو كما قلنا قول الشافعي، على أنه يجوز أن يتزوجها وهي حامل إذا كانت منه، إذا كانت معنى هو الذي أتاها فيتزوجها وهي حامل حتى يكون الحلال أو يكون الحرام حلالا كما جاء عن ابن عباس. والإمام أحمد وغيره يرون أن هذا لا يجوز، ولا وهو أيضا قول عند الشافعية أنه أيضا لا بد أن تضع هذا الحمل ثم يتزوجها بعد ذلك. وعند الإمام أحمد لا يتزوجها إلا إذا تابت، إذا حسنت توبتها كما جاء كذلك عن ابن عمر، إذا حسنت توبتها فإنه يجوز له أن يتزوجها، وإلا فلا يجوز. واستدلوا بقول الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال رحمه الله: قال فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه. معناه هناك أحكام كثيرة. أولا أنه سيحصل قطع الرحم، ما سيعرف أرحامه، كذلك سيأخذ إرث غير إرثه، وأيضا قد يذهب عليه إرث وهو حق، وهو حق له. قال واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، أنا سيحتجب محارمه الذين يجوز له أن يكشفهم، بل أنه قد يحصل أنه يتزوج أحد محارمه، تزوج أحد محارمه، وهذا لا يجوز. وكذلك سيدخل على أناس لا يجوز له أن يراهم، معنى عن نساء، على نساء وعلى غيره. قال وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه، معنى سينتسب إلى تلك الأسرة التي هو ليس ينتسب إليها. قال وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، أنا سيكون هذا الأمر إلى حتى إذا كبر وتزوج، ستختلط الأحكام وستكون أحكام أخرى، سيرث منه مثلا أناس لا علاقة لهم به كإخوانه مثلا أو غيره، معنى إخوانه الذين هم في الظاهر وإلا فهم ليسوا إخوانه أصلا. قال ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا نقامتها مع نكاحها باطل في حقه وفي الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. فهذه بعض المفاسد التي ذكرها المؤلف في كتمان المرأة حملها، وسيذكر أيضا كتمان أو بعض المفاسد التي تأتي في كتمان الحيض إن شاء الله تعالى، نذكرها في درس لاحق. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.